مفرد.
ثم تعرض إلى كل من هذه الأقسام، إلى الاسم والفعل والحرف، من حيث العلامات. وإذا وجد اختلاف عليكم السلام ورحمة الله في بعض الكلمات من حيث دخولها تحت هذه الأقسام وعدمه، نص على تلك الكلمات واستقرب أو ذكر الوجه الصحيح فيها. إذا أردنا أن نجمع لفظ الكلمة وعليكم السلام ورحمة الله، الكلمة التي هي عبارة عن قول مفرد إذا جمعت مع غيرها، يعني إذا ركبت مع غيرها عليكم السلام ورحمة الله، فهناك أنحاء من التركيب، ما يتألف وما ينتج عن تركيب الكلمة مع غيرها مع كلمة أخرى يعبر عنه بالكلام، طبعا بقيد وليس مطلقا. إذن
في المرحلة السابقة تعرفنا على الكلمة، وإذا لاحظنا البحوث الماضية كانت بأجمعها تنصب على الكلمة بملاحظتها لوحدها، يعني الكلمة اسم، الكلمة فعل، الكلمة حرف، علامة الاسم كذا، الاسم معرب مبني، نلاحظه بنفسه. الآن في هذا الدرس سوف نلتفت إلى الكلمة بلحاظ آخر، فيما لو ركبت وجيء بها مع كلمة أخرى. إذا جئنا بالكلمة مع كلمة أخرى، يعني الكلمة زائد كلمة، فهنا احتمالان، إما أن ينتج عن ضم الكلمة إلى الكلمة، عن ضم كلمة إلى كلمة أخرى، مع أن ينتج عنهما معنى مفيد أو لا. فقد نضم كلمة إلى كلمة وينتج عنهما معنى مفيد، وقد نضم كلمة إلى كلمة أخرى ينتج عنهما معنى، إلا أن هذا المعنى ليس مفيدا. طيب هنا قد يسأل سؤال، هل من الضرورة أن ينتج عن ضم كلمة إلى كلمة معنى أم لا؟ هل كلما ضمنا كلمة إلى كلمة لابد وأن نفهم معنى أم لا يمكن أن لا نفهم شيئا؟ لا يمكن أن لا نفهم شيئا. لماذا؟ لأن الكلمة هي القول المفرد، والقول هو عبارة عن اللفظ الموضوع لمعنى، فضم الكلمة التي تفيد معنى إلى كلمة تفيد معنى لابد وأن يفيد معنى. لا يمكن أن نضم ما يفيد معنى إلى ما يفيد معنى فتكون النتيجة إلغاء المعنى والإهمال. ضم ما يفيد معنى الموضوع لمعنى زائد الموضوع لمعنى يساوي معنى، من الطبيعي أن يعطينا معنى، لكن أن يعطي إهمالا فهذا ممنوع. نعم قد ما عبرتم عنه من أننا نفهم المعنى ليس مرادكم منه الإهمال، يعني لا في الوضع، مرادكم أننا نجهل بالمعنى الموضوع له هذا اللفظ. فهنا لا بد أن نرجع إلى كتب اللغة نرى أن هذا اللفظ لأي معنى قد وضع، فحينئذ سوف يؤدي إلى النتيجة التي ذكرناها. فإذا ضم الواحد إلى الواحد لا يمكن أن يعطي صفرا، لا بد وأن يعطي الاثنين، أن يعطي الاثنين، ضم كلمة موضوعة لمعنى إلى كلمة موضوعة لمعنى لا بد وأن يفيد معنى ما. نعم عليكم السلام ورحمة الله، هذا المعنى الجديد المستفاد يمكن أن نقسمه إلى قسمين، حيث إننا إذا ضممنا كلمة إلى كلمة إما أن نضم كلمتين إلى لفظهما بحيث يترتب عليهما معنى تاما مفيدا يحسن ويصح السكوت عليه، واما لا فنضم كلمة الى كلمة، الا انه لا يصح السكوت على هذا المعنى المستفاد من ضم هاتين الكلمتين الى بعضهما. مثال الاول كما لو قلت الطقس جميل مثلا، بارد، الطقس بارد طبعا وبرودته لا تنفي جماله، قد يكون الطقس البارد جميلا كل بحسبه. طيب
وعليكم السلام ورحمة الله.
الطقس بارد، ضممنا كلمة هذا الاسم الطقس إلى اسم آخر بارد، هذه الكلمة إلى هذه الكلمة تحصل عندنا معنى، تحصل عندنا معنى معين هو نسبة هذه البرودة إلى هذا الطقس. هذا المعنى المتحصل يصح السكوت عليه أم لا يصح السكوت عليه؟ يصح السكوت عليه طبعا. عندما نقول يصح السكوت عليه ليس مرادنا أنه ينفي كل جهل عن السامع، إذ إنه بعد أن نقول الطقس باردا يخطر على بال السامع 100 سؤال بل قد يخطر 1000 سؤال، كم هي درجة الحرارة؟ لماذا كان الطقس باردا؟ ويسأل 100,000 سؤال. لكن كل هذه الأسئلة التي تلي كلامنا لا تنفي كون كلامنا الصادق تاما، إذ إن المراد هو تمامه في نفسه، في نفسي أنا ما أريد أن أخبرك إياه هل وصل أم لا فتم. هل أنت لك سؤال آخر؟ أهلا وسهلا، لكن سؤالك التالي أو التابع لا ينفي تمامية الكلام السابق. وقد نضم الشق الثاني، قد نضم كلمة إلى كلمة، لكن هذا الضم وهذا التركيب لا ينتج معنى تاما. إن كان نقطة استفدنا معنى أم لم نستفد؟ استفدنا الشرطية إن كان، لكن إن كان ماذا وماذا سيحصل؟ جواب الشرط هذا بقي هنا، نعم هنا بقي المعنى الذي ينبغي أن يصل بقي ناقصا، المعنى الذي ينبغي أن يصل بقي ناقصا. إذا أننا وإن استفدنا فائدة إلا أن هذه الفائدة ناقصة لا يكون السكوت عليها. فإذا تركيب الكلمة التي تعرفنا عليها سابقا التي هي قول مفرد وتنقسم إلى 3 أقسام إلى اسم وفعل وحرف، تركيبها مع كلمة أخرى ضم كلمة إلى كلمة قد ينتج معنى مفيدا، ينتج عنه معنى مفيد يصح السكوت ويحسن السكوت عليه، وقد ينتج معنى غير مفيد، معنى ناقصا غير مفيد. أيضا لابد من الإشارة لأنه ليس مرادنا غير من غير مفيد يعني الإهمال، يعني يرتفع الوضع بحيث لا نفهم من هذا الكلام شيئا، كما لو قلنا دايز 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 إلى الصباح نقول دايز، لن نفهم أي معنى. ضممنا 1,000,000 كلمة إلى بعضها البعض لن نفهم أي معنى. ليس المراد هكذا أنه ننفي فهم المعنى مطلقا، ننفي فهم المعنى التام أي الذي يصح السكوت عليه.
فإذا ضم كلمة إلى كلمة قد يستفاد منه معنى تاما وقد يستفاد منه معنى ناقصا.
إذا استفدنا من ضم الكلمة إلى أخرى معنى تاما يصطلح على هذا حينئذ بالكلام، يصطلح عليه حينئذ بالكلام. إذا أردنا أن نعرف الكلام فنعرفه حينئذ، عرفه المصنف بأنه هو عبارة عن اللفظ المفيد، هو عبارة عن اللفظ المفيد. اللفظ مر معنا سابقا أنه هو عبارة عن الصوت المشتمل على بعض الحروف. طيب لفظ مفيد
كالسقم
جيد. طيب هنا قد تقول اللفظ المفيد، لماذا لم يرحم المصنف ويقول الكلام هو القول. ماذا تكلم في القول صادقا؟ القول لفظ ام ليس بالقول بلفظ؟ القول لفظ. طيب اذا كان الكلام هو اللفظ المفيد اليس القول هو اللفظ المفيد؟
ما هو اللفظ
اللفظ قد يدل يكون موضوعا لمعنى وقد يكون مهملا. جيد، اللفظ الموضوع لمعنى هو المفيد، هو عفوا القول. فحينئذ لماذا لم يقل المصنف الكلام هو القول؟ لم يأخذ الكلام جنسا، أخذ اللفظ جنسا. الكلام هو المعرف بالفتح، هو هذا لفظ مفيد هو المعرف، فالذي أخذ فيه هو المعرف وليس المعرف، وقد أخذ في المعرف اللفظ كالجنس. فلماذا لم يأتي بكلمة فليأتي بكلمة واحدة؟ كلما كان أكثر اختصارا كلما كان أفضل. خير الكلام ما قل وجل. يريد أن يستثني المهمل، وهل يدخل المهمل في القول؟ القول يستثنى منه المهمل. القول هو ما يقابل المهمل، هو اللفظ الموضوع لمعنى. فإذا لماذا أطال علينا الطريق؟ كان من الأول ليقل أو كلامه هو القول.
القول لا يفرق بين الحديث عن القول.
القول لا يشترط فيه أن يكون مفيدا، يفيد معنى لكنه لا يفيد معنى تاما. لهذا جاء بقيد المفيد. لو قال الكلام هو القول حينئذ قولنا زيد يكون كلاما، لأنه قول لفظ موضوع لمعنى مفرد. فإذا هذا قول، كلمة قول، هذا القول مفرد صحيح. أما الكلام فهو وإن كان قولا إلا أنه من نوع القول المركب، من نوع القول المركب. فالكلام ليس يصح أن نقول الكلام قول، إلا أنه بعد أن نقول الكلام قول لابد أن نتبعه بقيد لكي ندخل الكلام، لكي يصح أن يصف عليه كلام، كلام مركب. طيب هل كل كلام مركب إلى هنا يتم التعريف؟ أيضا لا يتم، لأنه إن كان يصدق عليه هذا التعريف فهذا قول، حيث إن لفظ موضوع لمعنى مفرد وكان لفظ موضوع لمعنى مفرد، إلا أنه ليس كلاما. لماذا؟ لأنه لم يصح السكوت عليه. فحينئذ نقول مركب تام مفيد، فيعود إلى ما ذكر المصنف.
يقول هذا قبل أن نطبق العبارة، نحن قلنا الكلام إذن ينتج عن أي شيء؟ ينتج عن ضم كلمتين، عن ضم كلمة إلى كلمة. هلا هذا
زين شيخنا،
نعم،
لفظ هاي مفرد تعريف لفظ ولا هاي جمع؟
كيف
لفظ كلمة لفظ مفرد أو جمع؟
لفظ مفرد أو جمع ألفاظ؟
أنا عثر بالجمع عن لفظ، يعبر عن كلمة
الكلام لفظ. لا، هذا مصطلحهم، هذا مصطلحهم. الكلام اسم مثل الجيش، اسم جمع، اسم جمع. طيب هذا وين كان ذكر بعضهم أن مفرده قد يكون، قد يكون الكلم، وإن كان الكلام الظاهر نفسه أيضا جمع وليس مفردا. كلامنا لفظ مفيد كالسقم.
الكلم يعني الكلام،
ما هو نفسه الكلم هو الكلام واحد. طيب هذا عندما نقول ضم كلمة إلى كلمة، إن أفاد معنى تاما اصطلح عليه بالكلام. حينئذ هذا الذي ينضم إلى بعضه على كم نحو، كم نحوا من أنحاء الانضمام ينتج عندنا في اللغة العربية. هذا ما سوف يشير إليه المصنف تحت عنوان ائتلاف الكلام. الكلام عندما تأتلف الأحزاب مع بعضها، قد يأتلف حزبان مع بعضهما، وقد يأتلف ثلاثة أحزاب، وقد يأتلف أكثر. فهنا عندما تأتلف الكلمات مع بعضها، إذا أردنا أن نصنف جمل اللغة العربية فإلى كم قسم تنقسم هذه الجمل؟ لا يخلو حال وقسم الجمل إلى قسمين، إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. المناطق الاسمية ما هو؟ كيف تسمى الجملة الاسمية؟ أو لما تسمى الاسمية اسمية؟ لأنها تتألف من تبتدئ بالاسم، يكون الركن الأساسي فيها هو الاسم، وإن جاء الخبر فعلا لكنها تكون جملة اسمية، كزيد يضرب. هذه جملة اسمية أو فعلية؟ هي جملة اسمية. وأما الجملة الفعلية التي يكون الركن الأساس فيها هو الفعل، وإن جاء فيها باسم كيضرب زيد، فإنها وإن اشتملت على اسم إلا أن اشتمالها على الاسم لا يحولها إلى اسمية، فالركن الأساس فيها هو الفعل. إذا الجملة اسمية وإما فعلية. نعم. لا، حتى كانت تقص جميلا إن اعتبرتها فعلية، ولا ذكرنا صدقا هي اسمية. لا يشترط أن يكون الفعل تاما، قد يكون الفعل ناقصا، قد يكون الفعل جامدا، المهم أنها جملة ركنها الأساس هو الفعل.
نعم، مثال قدمنا لنا مثال في مهما عندنا مثال المعبد خدمت لنا مهما الذي يكون كذا، فقلنا أن هذا جملة اسمية.
ما ذكرت هو كان مثلنا في مثلنا ذلك اليوم كانت طقس جميلة، وقلنا هذه هي جملة اسمية أم جملة فعلية، فقلنا هي جملة اسمية غاية الأمر، هي مركبة من مبتدأ وخبر. المهم أنه لا يشترط فيها شر، المهم أن يكون ركنها الأساس هو الفعل، سواء كان فعلها تاما أو ناقصا، كان فعلها متصرفا أو جامدا. الآن إذا كانت التراكيب الكلام ينقسم إلى هذين القسمين، بعد هذه الأقسام هذان القسمان هل يأتي تحتهما، هل يتفرع عنهما أقسام أيضا أم لا؟ نقف في التقسيم عند هذين القسمين، نقول يتفرع عليهما أقسام أيضا، حيث إن في الجملة الإسمية عندنا قسمانه، في الجملة الفعلية عندنا خمسة أقسام. سوف نطبق لكي لا نستهلك الوقت ونشير إلى كل من الأقسام. يقول الكلام لفظ مفيد، لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة شرعت في تفسير الكلام، فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد. اللفظ بمثابة الجنس بالنسبة إلى الكلام، جعله في الكلام هنا في التعريف جنسا. هذا الجنس يشمل اللفظ يشمل كل صوت، لهذا احتجنا إلى التقييد بالمفيد، حيث إن اللفظ يشمل حتى كلمة دايز. دايز لفظ أم ليس بلفظ؟ لفظ، إلا أنه ليس موضوعا لمعنى، فهو حيث إن حد اللفظ تعريف اللفظ ينطبق عليه. ما هو تعريف اللفظ؟ صوت مشتمل على بعض الحروف، ودايز يصدق عليه أنه صوت مشتمل على بعض الحروف. طبعا زيد دايز الذي هو لفظ، دايز الملفوظ، أما دايز المكتوب فهذا ليس لفظا، إنما هو كذب. عندما نقول دايز لفظ ليس مرادنا دايزا الذي هو مخطوط على صفحة الكتاب بل دايز الذي يخرج عن اللسان لكي يصدق عليه التعريف، لأن الذي هو موجود على صفحة الكتاب ليس صوتا، لا يصدق عليه أنه صوت، يصدق عليه أنه كذب وليس صوت. صوتا. فإذا صوت مشتمل على بعض الحروف دائما، هذا يصدق عليه أنه صوت مشتمل على بعض الحروف. فإذا لو قال الكلام لفظ لشمل حتى مثل دائما، فاحتاج لإخراج مثل دائما إلى قوله المفيد، بل يشمل حتى مثل زيد من الألفاظ الموضوعة للمعاني. يشمل قوله لفظ لأن اللفظ جنس ينقسم إلى موضوع ومهمل، فكما يكون قوله لفظ شاملا للمهمل لابد وأن يكون شاملا أيضا للموضوع المهمل كذيذ والموضوع كذيذ، هذا الذي عبرنا عنه بالقول، إلا أن القول ليس كلاما، لأن القول وإن كان موضوعا إلا أن هذا اللفظ الموضوع قد يكون مفردا. نعم، متى يكون القول كلاما؟ إذا كان مركبا، إذا ركب وأفاد معنى تاما حينئذ يكون هذا القول يصدق عليه أنه كلاما، فلا بد من أخذ قيد التركيب فيه حتى يصبح القول كلاما. حتى يصبح القول كلمة ماذا ينبغي أن نأخذ فيه أي قيد؟ الإفراد. حتى يصبح القول كلمة نأخذ فيه قيد الإفراد، حتى يصبح القول كلاما نأخذ فيه قيد التركيب، لكن في الكلمة يكفينا أن نأخذ قيد الإفراد لكي يصبح القول كلمة، لكن هل يكفينا أخذ قيد التركيب لوحده في القول لكي يصبح كلاما؟
لا.
لماذا؟
يكون متأمل
لأنه قد يشمل المركب غير التام من قبيل إن جاء إن مرض شو بيصير بعدين؟ لم نفهم فائدة تامة، لم نستفد فائدة تامة. فإذا بقوله المفيد خرج ماذا؟ المهمل، وخرج الموضوع المقيد بقيد الإفراد الذي هو الكلمة، وخرج الموضوع المركب الذي لم يفد فائدة تامة، لأنها جميعا دخلت بقوله لفظ، فاللفظ يشمل المهمل ويشمل الموضوع ويشمل المركب الذي لم يفد فائدة تامة، فكله يصدق عليه أنه صوت مشتمل على بعض الحروف، فلكي يخرج هذه الأمور الثلاثة جاء بقيد المفيد. طبعا هنا قلنا لابد من أن نقيد المفيد بفائدة تامة، وإلا فائدة ناقصة فيشمل إن جاء. ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك. هلأ عندما كنا نقول اللفظ هو المشتمل على بعض الحروف، هنا جاء المصنف ليرشدنا إلى فرد خفي من أفراد اللفظ، إلى فرد خفي من أفراد اللفظ. هذا الفرد دائما يعمل في الخفاء خلف الستار، لهذا كان لابد من أن يلفت نظرنا إليه وأن يدلنا عليه. ما هو هذا الفرد؟ يقول هو عبارة عن الضمير. الضمير عندما تقول اضرب، هنا يوجد في هذا الكلام يوجد عندنا كلمتان، الفعل والفاعل. الفاعل هو الضمير، وهذا الضمير ليس ملفوظا فلا يصدق عليه حد اللفظ، ليس صوتا. الضمير لم أقل اضرب أنت، قلت اضرب. طيب هذا الضمير لفظ أم ليس بلفظ؟ كلمة أم ليس بكلمة؟ الضمير من أي أقسام؟ من أي الأقسام هو؟ نقول من قسم الاسم. طب الاسم من أي الأقسام إلى أي عائلة يعود؟ يعود إلى عائلة الكلمة. الكلمة إلى أي شيء تعود؟ من هو أبوها؟ من هو جدها؟ الكلمة تعود إلى القول. القول من هو أبوه؟ أبوه اللفظ. إذا كان الأب الأعلى الجد الأعلى هو اللفظ، فلا بد أن يكون الضمير لفظا أيضا، لأن الضمير اسم والاسم كلمة والكلمة قول والقول لفظ واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، فلا بد أن يكون كل ما تحت اللفظ صوتا مشتملا على بعض الحروف. إلا أننا نرى الضمير في مثل أضرب ليس صوتا مشتملا على بعض الحروف، فكيف تدعون أن فهذا يلزم منه إما أن يكون تعريف اللفظ ناقصا لأنه لم يشر إلى أحد أبنائه وأفراده، وإما أن يكون الضمير في هذا في مثل هذا المثال ليس لفظا. اختاروا. فقالوا عندما نقول صوت مشتمل على بعض الحروف نريد من ذلك الأعم من الصوت التحقيقي والتقديري، أعم من الصوت التحقيقي والتقديري، فحينئذ يشمل جميع أفراده. فيقول أو ما هو في قوة ذلك، في قوة الصوت المشتمل على بعض الحروف. فالأول نحو رجل وفرس، رجل صوت مشتمل على بعض الحروف، فرس صوت مشتمل على بعض الحروف، والثاني قد ضمير المستتر في نحو اضرب يعني أنت، واذهب المقدر بقولك أنت، ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به.
شيخنا
هاي
زيد نعبر عنه بلفظ؟
نعم زيد لفظ.
نعبر عنه الكلام؟
لا، الكلام لابد أن يكون مفيدا يعني مركبا مفيدا. اضرب لفظ، لكن اضرب يعبر عنها بالكلام أم كلمة؟
كلمة.
اختلف العلماء، ذهب جماعة إلى أنها كلمة وذهب آخرون إلى أنها كلام. شوفوا أخوانا الأعزاء، إذا جئنا بإضرب من باب التمثيل بها على فعل الأمر، بمعنى أننا جئنا بها هكذا مجردة حكاية عن أفعال الأمر، يعني لم آمر بها، لا يوجد أمامي أي مخاطب، لا يوجد أمامي أي مخاطب، يعني جردتها عن المعنى الحقيقي وحكيتها حكاية، حينئذ يكون قولنا اضرب كلمة لأنه يكون لفظا مفردا موضوعا لمعنى مفرد ولم أركبه. أما إذا قلت اضرب خاطبت به شخصا آمرا إياه بالضرب، حينئذ يكون كلاما لأنه مركب من فعل وفاعل، يصح السكوت عليه أم لا يصح السكوت عليه؟ يصح السكوت عليه. صلي، خلاص حط نقطة على الصدر وأذهب، وعندما أعود إن وجدته لم يصلي أو لما يصلي بعده يحق لي أن أعاقبه. لماذا لم تمتثل؟
الآن من شخص يسأل من جاء زيد،
زيد نعم أصلا من جاء لوحدها كلام، فهمت سؤالا تاما، المعنى وصل بتمامه. نعم تحتاج إلى الجواب صحيح، إلا أن قولك من جاء هو كلام أصله جاء من، هنا تقدم اسم الاستفهام لأجل حق له حق الصدارة قالوا في الكلام، فجاء قبل الفعل، إلا أنه يحسن السكوت عليه أم لا يحسن السكوت عليه؟ قطعا يحسن السكوت عليه، وإلا لو لم يحسن السكوت عليه لما وضعت في آخر كلامك هذه الإشارة وانتظرت الجواب، بل لأكملت لكي يفهم مخاطبك ماذا تريد ثم تقول له أعطني الجواب.
شيخنا عندما نعرف أرجع اللفظ إن زيد هي لفظ صحيح؟
زيد لفظ لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف.
ليش منقول قول مفرد نفس الشيء؟
هو قول، زيد هو لفظ وقول، لماذا؟ لأنه
قول مفيد، مثلا ما نقول كلام قول مفيد، ما نقول مثلا لفظ مفيد قول مفيد،
يصح أن يقول الكلام هو قول مفيد، لأنه باعتبار أنك أصلا إذا أردت أن تركب لن تركب إلا الأقوال، لأنك لن تركب كلمات من قبيل دين يعني المهملات.
إيش يصر على النقل المفيد يعني؟
لم يصر، هو جاء بهذا تعريف. يمكنك أن تشكل عليه كما أشكل على غيره هو في السابق، وقال هم قالوا لفظ الكلمة قول لفظ موضوع لمعنى المفرد، أنا أقول قول مفرد، قول مفرد. لماذا قلت أي ابن هشام قول مفرد؟ قال لأنهم استعملوا الجنس البعيد في التعريف، وأنا استعمل الجنس القريب، واستعمال الجنس البعيد مع إن كان استعمال الجنس القريب معيب عند أهل النظر. أنت قل هنا أيضا أيها المصنف، أنت هنا استعملت ماذا؟ استعملت جنسا بعيدا، لماذا لم تستعمل الجنس القريب واستعمال الجنس البعيد معيب عند أهل النظر؟ إلا أنه يأتيك الجواب الذي أجيب به صادقا، أن هذا راجع إلى المتكلم والعفو إلى المخاطب والمستمع، فإن كان ممن يعرف الجنس القريب نعم يصح أن معيب أن تبعد عليه الطريق، بدل أن تعطيه اللقمة من هنا تعطيه إياها من هنا، هذا معيب. لكن إن كان لا يعرف الجنس القريب فمعيب أن تأتي له بالجنس القريب، لأن الفرض أنك تريد أن تعرفه، والتعريف لابد فيه من أن يكون المعرف أجلى من المعرف. أما أن تأتي بالمساوي أو أن تأتي بالأخفى الذي لا يعرفه فهو معيب عند أهل النظر، ونعني باللفظ نعم.
الاستفهام من جاء زيد، الجواب زيد، هل هو بقوة الكلام أيضا؟
زيد زيد هو كلام أيضا، لأن تقديره جاء زيد، إلا أنك إلا أن هذه التراكيب لشدة وضوح الفعل فيها يستغنى عنه ويرفع، يستغنى عنه ويرفع.
لفظ زيد لما يكون مستتر، لما يكون ضمير يكون كلام.
لفظ زيد عندما يكون
ضمير يكون كلام.
مش لفظ زيد يكون كلام، المركب من لفظ زيد من كلمة زيد، خلينا نطلع من اللفظ، المركب من كلمة زيد سواء كانت ضميرا أم ليست بضمير مع غيره من الكلمات، كلمة زيد مع غيرها من الكلمات، إن أفاد هذا المجموع معنى مفيدا حينئذ يكون كلاما، مش أنه إذا كان ضميرا يكون كلاما، لا. وضحت كيف؟
يعني نفس أنت مثلاً
يعني كما لو قلت مثلاً ضارب، ضارب اسم فاعل، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فاعل يرفعه. فهنا في بعض تراكيبها طبعاً بحسب المعنى نقول ضارب وإن اشتملت على الضمير يرفع فاعلا، أين فاعله؟ نقول فاعله ضمير مستتر فيه. طيب هنا هذا التركيب تام أم ناقص؟ إن كان مرادك أن تخبر أن زيد متصف بالضرب فتقول ضارب، هل زيد ضارب؟ ضارب هنا نعم يكون المركب تاما، إلا أن تماميته ليس لأنه اشتمل على الضمير. لو قلت ضارب زيد، نعم ضارب زيد، هذا أيضا يكون مركبا تاما، فالخصوصية لم تنشأ من الضمير، وإنما نشأت من حسن وصحة السكوت على هذا الكلام وعدمه.
يعني الآن لما تأتي كلمة تكون يعني كلمة، أما إذا كانت مقدرة مثلا،
ولكن المقدرة كالموجود، يعني عندما تقول قي هذه في ظاهرها كلمة واحدة، إلا أن في واقعها هي كلمتان، قي أنت فعل وفاعل، وإذا تركبت الجملة من فعل وفاعل كانت الجملة تامة يصح السكوت عليها. اذهب ضرب، هذه جملة. طيب ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به، يعني ما يحسن السكوت عليه. فنحو قام زيد كلام، لماذا؟ لأنه لفظ يصح الاكتفاء به. وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام، لماذا؟ لأنه وإن صح الاكتفاء بهذه الجملة المكتوبة إلا أنه ليس بلفظ، ليس لفظا، وقد أخذ في تعريف الكلام أن يكون لفظا. حينئذ شيخ، حينئذ لماذا أخذ اللفظ في الكلام؟ ليخرج المكتوب. هل يصح هذا الجواب على الشيخ أم لا؟ الشيخ قال لماذا لم يقل قول مفيد، لماذا قال لفظ مفيد؟ فلو أجيب هكذا، لأنه نستفيد من هذا الكلام أنه لو قال قول مفيد لدخل المكتوب، فقال لفظ ليخرج المكتوب، هل يصح هذا الجواب؟
لا، الكلمة كلمة، القول من كلمة واحدة.
قول مفيد من القيد المفيد نستفيد التركيب.
القول سمع على صوت فعلا. القول ما يشتمل على
صوت، يشتمل على صوت، فحينئذ يكون نفس قوله قول، قول مفيد مخرج للمكتوب.
أحيانا لا
تحدث، لا، القول ليس مفردا دائما، الكلمة مفردة دائما، يعني عندما قال الكلمة قول مفرد، مفرد ليس قيد للقول، قيد به القول صحيح، إلا أنه قيد به ليصبح القول كلمة، صح؟ لأن الكلمة هي القول المفرد، هي القول المفرد، فجيء بقيد المفرد لا لأن القول لابد وأن يكون مفردا، لا بالعكس، لو كان القول لابد وأن يكون مفردا لاستغنينا عن ذكر المفرد في التعريف، فقلنا الكلمة هي القول، لأن القول لابد لا يكون إلا مفردا، فحينئذ نستغني عن القيد. عدم استغنائه وعدم أصلا حاجته إلى هذا القيد وطرده بذاته لهذا القيد، حيث إن ذاته تقبل القيد وترفضه، قد يكون مفردا وقد لا يكون مفردا، يكون مركبا، فليس بكلام، لأنه وإن صح الاكتفاء به بما كتبناه من زيد قائم لكنه ليس بلفظ، لأن اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف. وكذلك إذا أشرت إلى أحد من القيام أو بالمجيء، فهذا وإن كان يفيد فائدة تامة إلا أنه ليس بكلام. لماذا؟ لأن الكلام هو عبارة عن اللفظ المفيد، واللفظ فهذا وإن أفاد إلا أنه ليس بلفظ، لأن اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف. وإشارتي إلى شخص من الأشخاص وإن كان يفيد فائدة تامة، يأتي يذهب ينام يسكت، إلا أنه ليس بكلام، لأنه ليس بلفظين. وأقل ائتلافه من اسمين، إذا كان جملة اسمية أو فعل واسم كقام زيد، أقل ائتلافه من اسمين أو من فعل واسم، بهذا يشير إلى أنه لا يكون الكلام أقل إذا كان جملة اسمية أقل من اسمين، فلا يمكن أن فهذا ليس كلاما زيد لوحده. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا تركيب اسمي من اسم واحد يفيد فائدة تامة. هذا ليس كلاما، هذا ليس كلاما، هو خطاب بالإشارة وليس لا يصدق عليه. نعم، يستفيد نفس المعاني، يعني الآن أنا عندما أقول يفهم نفس المعنى، يفهم معنى اسكت، إلا أنه في الاصطلاح، في الاصطلاح هذا لا يسمى عندهم كلاما، هي بالنهاية مسألة اصطلاحية، يعني عندما قالوا كلام نقول عندما تقولون كلام ماذا تريدون من هذا اللفظ، لفظ كلام، يقولون نريد به اللفظ المفيد، فكل ما لم يكن لفظا وإن كان مفيدا ليس بكلام عندنا. كما لو قلت أنا عندما أقف على الشرفة نصطلح الآن، عندما نقول تعال يا رجل يعني أنت تعال.
يعني أنت إذا رحت في المحاضرة أشرت علي أو في حركة معينة لا أستجيبك، مو كلام.
لا تستجيب معنا لو قلت لك تعال، لا تستجيب إذا ليس بكلام. هذا خالف الأمر الذي فهمه، صحيح يمكن أن يخالف الأمر، ولكن هذا لا ينفي الحقيقة عن المسألة. فلو قلت مثلا نصطلح الآن، أنا عندما أقول تعال يا رجل يعني أنت الذي تأتي، فأقف على الشرفة فوق وأقول تعال يا رجل، يأتيني الشيخ، لماذا جئت؟ يقول يعني أنا لست برجل. هذا اصطلاح، نحن اصطلحنا أنه عندما يعني اتفقنا أنه عندما أطلق لفظ الرجل فهذا معناه، وهذا ليس معناه في اللغة، هو معناه صحيح. وهؤلاء اتفقوا على أن الكلام لا لم يتفقوا، بدليل أنه ينص على أن مرادنا من الكلام هو اللفظ المفيد، هو من أهل اللغة من النحاة، وينص أنه نحن النحاة عندما نقول كلام فمرادنا اللفظ المفيد. طيب، وأقل اختلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد. طيب، صور طبعا، وأقل اختلافه من فعل واسم لا تشكل وتقول مثلا قي وفي، ماذا نفعل بهما؟ لأننا نقول هذا من فعل و اسم، غايه الامر ان الاسم ضمير مستتر هنا. صور تاليف الكلام ست، وذلك لانه يتالف من اسمين او من فعل واسم او من جملتين او من فعل واسمين او من فعل وثلاثه اسماء او من فعل واربعه اسماء. اما ائتلافه من اسمين فله اربع صور، احداهما ما فيه شيء نقراهم على السريع بس تطبيق، ان يكونا اسمين مبتدا وخبرا، أن يكون هذان اسمان مبتدأ وخبر، النحو زيد قائم، هذه جملة مركبة من اسمين. الثانية يعني الصورة الثانية أن يكونا مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر. هل متى يكون مبتدأ يحتاج إلى فاعل يسد مسد الخبر؟ هذا يأتي معنا إن شاء الله في بحث المبتدأ والخبر. لا، فقط خذوا العنوان مبتدأ يحتاج إلى فاعل يسد مسد الخبر، نحو أقائم الزيداني، وإنما جاز ذلك لأنه في قوة قولك أيقوم الزيدان. هل هذا تعليل بالجواز؟ ليس تعليلا لجواز هذه الصورة، هذا تعليل لجواز سد الفاعل مسد الخبر. هذا إذن يأتي تفصيله هناك، بحثه في بحث المبتدأ والخبر. وذلك كلام تام لا حاجة له إلى شيء، فكذلك هذا. الثالثة أن يكون مبتدأ ونائبا عن الفاعل سد مسد الخبر، نحو مضروب الزيدان. لاحظ متى كان فاعلا سد مسد الخبر؟ عندما كان المبتدأ اسم فاعل يحتاج إلى فاعل. متى كان نائبا عن الفاعل؟ عندما كان المبتدأ اسم مفعول فيحتاج إلى نائب عن الفاعل. أمضروب الزيدان مضروب مفعول اسم مفعول. الصورة الرابعة أن يكونا اسم فعل وفاعله، نحو هيهات العقيق، هيهات العقيق. طيب، هيهات العقيق جملة مركبة من اسمين، الاسم الأول هو اسم الفعل هيهات، الاسم الثاني هو فاعل اسم الفعل العقيق، فهيهات اسم فعل وهو بمعنى بعض، والعقيق فاعل به. وأما ائتلافه من فعل واسم فله صورتان، إحداهما أن يكون الاسم فاعلا نحو قام زيد، والثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل نحو ضرب زيد. وأما ائتلافه من الجملتين فله صورتان أيضا، إحداهما جملة الشرط والجزاء نحو إن قام زيد قمت، قام فعل الشرط، جزاؤه وجوابه قمت. إذا قام فماذا ستفعل؟ ما هي ردة فعلك؟ ما هو الجواب الذي ستجيب به عليه؟ سوف أقوم. إذا ضربت أمريكا إيران سنضرب دول الخليج التي تهيئ الأرضية لهذه الضربة، فجواب الضربة الأمريكية هي ضرب دول الخليج التي تهيئ، هذا جوابه وجزاؤه. طبعا مش جزاء التام، بعض جزائه. والثانية جملتان قسم وجوابه. ليش عم يقول جملتان قسم وجوابه؟ لأنه في القسم يوجد عندنا جملتان، جملة القسم وجملة الجواب. أيضا في الشرط ألا يوجد عندنا جملتان؟ يوجد جملتان، إن قام قام زيد هذه جملة، قمت هذه جملة، فالشرط أيضا يتركب من جملتين هنا، جملتا القسم وجوابه، نحو أحلف بالله لزيد قائم لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. طيب. وأما ائتلافه من فعل واسمين فنحو كان زيد قائما، ائتلافه لاحظون كان زيد قائما بأي قسم الجمل عدها، اسمية ولا فعلية؟ فعلية. وأما ائتلافه من فعل وثلاثة أسماء فنحو علمت زيدا فاضلا. أين الأسماء الثلاثة؟ التاء علمت، تاء الفاعل، اسم ضمير، اسم زيدا فاضلا، اسم ومفعولان. وأما ائتلافه من فعل وأربعة أسماء فنحو أعلمت زيدا عمرا فاضلا. الاسم الأول التاء الضمير مع المفعول الأول، المفعول الثاني والمفعول الثالث. فهذه صور التأليف وأقل ائتلافه من اسمين أو من فعل واسم كما ذكرت. وما صرحت به الآن، وما صرفت به من أن ذلك هو أقل ما يتألف منه الكلام، هذا الذي صرحت به إنما صرحت به وقصدت التصريح به لأجل أن أرفع توهما قد ينشأ من قراءتكم لبعض كلمات النحاة في كتبهم، حيث يقولون ائتلافه من اسمين أو فعل واسم. هناك عندما يقولون من اسمين أو من فعل واسم يريدون الإشارة إلى أقل صور الائتلاف لا إلى حصر صور الائتلاف. فإذا قرأت في كتاب أن ائتلاف الكلام يكون من فعل واسم لا تتوهمن أنه يكون من فعل واسم فقط، هذه فقط ارفعها، لأن قولهم من فعل واسم إشارة إلى أقل صور التأليف، أقل صور التأليف. نعم، أكثر صور التأليف من فعل وأربعة أسماء، الفاعل وثلاثة مفاعيل. إذن وما صرحت به من أن ذلك هو أقل ما يتألف منه الكلام هو مراد النحويين عندما يقولون من فعل واسم، وعبارة بعضهم توهم أنه لا يكون إلا من اسمين أو من فعل واسم عندما يقولون وائتلافه من اسم وفعل أو من اسمين. هذا أقل مراتب التالي. بس خلونا نطبق أنواع الإعراب لأنه شرحين سابقا. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، فالظاهر كالذي في آخر الزيد، زيد في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، والمقدر كالذي في آخر الفتى باعتبار أن آخره ألف والألف يتعذر عليها ظهور الحركة. في قولك جاء الفتى لا نقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، الحركات متعذرة. ورأيت الفتى ومررت بالفتى فإنك تقدر الضمة في الأول في الفاعل، والفتحة في الثاني في المفعول به، والكسرة في الثالث في المجهور بحرف الجر. لماذا؟ لتعذر الحركة فيها، وذلك المقدر هو الإعراب. طيب الإعراب ما هو؟ ما عرفه سابقا، أثر ظاهر أو مقدر، يعني أنت تقدر هذا الأثر الذي يجلبه العامل، جاء، رأى، باء الحرف الجر. والإعراب مر معنا سابقا أنه على أربعة أقسام، رفع، نصب، جر، جزم. والإعراب جنس تحته أربعة أنواع، الرفع، النصب، الجر والجزم. وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب. تقول زيد يقوم، زيد مرفوع اسم، يقوم مرفوع فعل، وإن زيدا لن يقوم، زيدا منصوب اسم، يقوم منصوب فعل. وقسم يختص به الأسماء وهو الجر، تقول مررت بزيد، وقسم يختص به الأفعال وهو الجزم، تقول لم يقم. ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها، وهي ضربان، علامات أصول وعلامات فروع، كل هذا مرئ معنا سابقا، بس عم نطبق عبارته. فالعلامات الأصول أربعة: الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم وقد مثلت كلها. طيب لماذا لم يذكر لنا الضمة والفتحة والكسرة والسكون؟
لأنه قد يرفع بغير هذه.
لا، قال الضمة ولم يقل الضم، الفتحة الفتح، الكسرة الكسر، السكون.
لأن الضم يرتبط
بالبناء. أحسن. كلامنا هنا عن تقسيمات الإعراب، عن تقسيمات الإعراب. طب هنا قد يقول لكم قائل: يعني هل تريد أن تقول عندما نقول جاء هذا، هذه السكون التي على الذي ينبغي أن تكون على ألف هذا ليست علامة للإعراب، ليست أثرا جاء به العامل؟ ليست أثرا جاء به العامل. هذا سواء جئت بجاء قبله أو جئت بغيره، أثره الذي يظهر عليه هذا الظاهر عليه هو هو، لن يتبدل ولا يتغير. نعم، ما سوف يتغير محله الذي يقع فيه. والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا، والحمد لله رب العالمين. لا بكرة ما هو إعراب بابا بابا؟
بابا 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 جميل جميل.
عفوا، يعني بالنسبة للتأخير بس لرفع سؤالنا.